السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. لازلنا مع تلك الكواكب النيرة المضيئة في شمسي وفي كيان هذه الأمة العظيمة، نتكلم عن هؤلاء لكي نأخذ من حياتهم العبر والعظات، وكيف أنهم بذلوا أرواحهم وأنفسهم ويعني خلص أوقاتهم للدلالة على الله تبارك وتعالى، وأنهم قد تركوا بصمات في هذه الديانة. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن عالم آخر من أعلام هذه الأمة، وهو إمام الدنيا والحافظ المبرز في وقته وفي زمانه وفي الأزمنة بعده، وهو إمام السنة قاطبة، وهو الإمام الفقيه الحافظ الورع الذي أيد الله عز وجل الأمة بموقفه العظيم الجليل، وهو الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. كان الإمام أحمد رحمة الله عليه كان شديد الورع، وقد جعل الله عز وجل له قدم سبق وصدق في هذا الدين، فكما قال أحد العلماء: لقد أيد الله عز وجل هذه الأمة بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. ابتدأ الإمام أحمد رحمة الله عليه طلبه للعلم وهو في السادسة عشرة من عمره رحمة الله عليه، وكان أول من حضر له وحفظ عنه هو الإمام هشيم ابن بشير رحمة الله عليه، وكذلك سمع في تلك السنة من الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك رحمة الله عليه. وقد تربى الإمام أحمد رحمة الله عليه في حجر أمه رحمة الله عليه، وجعل الله عز وجل لأحمد ذاكرة قوية، فقد كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يحفظ 1000 حديث كما قال الإمام أبو زرعة رحمة الله عليه، قال هذا الكلام لعبد الله بن أحمد، قال له: أبوك يحفظ 1000 حديث. قال له: وكيف عرفت ذلك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. فكان الإمام أحمد رحمة الله عليه شديد الورع، شديد الحفظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قد أثنى عليه جل وكل العلماء، كل العلماء سواء من مشايخه أو من هم في أقرانه أو من جاءوا بعده من تلامذته أو حتى يوم الناس هذا، حظي الإمام أحمد رحمة الله عليه بثناء عاطر وتزكية كبيرة من هؤلاء. يقول المزني رحمة الله عليه: قال لي الشافعي: رأيت ببغداد شابا إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق. قلت: من هو؟ قال: أحمد ابن حنبل. أو بيقول حدثنا، خلاص قول كلام مسلم لا يراجعه في أحد. وكذلك يقول سعيد ابن الخليل الخراز: قال: لو كان أحمد ابن حنبل في بني إسرائيل لكان آية رحمة الله عليه. يقول قال عبد الله بن أحمد قال أصحاب بشر الحافي له حين ضرب أبي قال لو أنك خرجت فقلت إن على قول إني على قول أحمد قال أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء رحمة الله على أحمد. ويقول بعضهم ذكر أحمد بن حنبل عنده فقال كان أحمد عن الدنيا قال كان عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه وبالصالحين ما كان ألحقه عرضت له الدنيا فأباها والبدع فنفاها رحمة الله عليه. الإمام أحمد رحمة الله عليه لو أراد الدنيا لحازها ولوصل إليها، بل إن المأمون قال له يا أبا عبد الله قل، يعني يقول القرآن مخلوق، يعني لو قلتها لفككت أسارك بيدي، لفككت أسارك بيدي، ولكنه رفض، أنه قال إيتوني بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. ما هو ده الدين يا إخواننا، الدين يا آية يا حديث، مش بقى أننا إحنا إيه ماشيين بدماغنا بهوانا، لا ده مش دين الإنسان. مننا نحن يا أخوانا نحن مأمورون بالاتباع والاقتفاء للآثار، لا أن الإنسان يقول شيئا من عندياته رحمة الله على أحمد. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول أحمد بن سعيد الدارمي قال ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفقه ولا أعلم ولا أفقه ومعانيه من أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. وكان الإمام أحمد رحمة الله كان زاهدا عن الدنيا راغبا في الآخرة وما عند الله عز وجل، فإنما عند الله خير وأبقى. كان أحمد رحمة الله كثيرا ما يأتدم الخل، وربما كان يأكل معه الكسرة، يعني ما كانش بيلاقي أكل خالص غير أنه يأكل إيه خل بعيش فقط، كان هذا هو أكل الإمام رحمة الله عليه. يقول إسحاق بن هاني قال بكرت يوما لأعارض أحمد بالزهد، قال فبسطت له حصيرا ومخدة، فنظر إلى الحصير والمخدة فقال ما هذا؟ قلت لتجلس عليه، قال ارفعه، الزهد لا يحسن إلا بالزهد، فرفعته فجلس على التراب. هكذا عاش الإمام أحمد رحمة الله عليه. ويقول قتيبة بن سعيد، وقتيبة هذا من مشايخ الإمام أحمد، قال لولا أحمد لمات الورع. شيخ قتيبة بن سعيد يقول هذا الكلام رحمة الله على أحمد. فكان أحمد رحمة الله كان ورعا تقيا زاهدا رحمة الله عليه. وقد كانت الإمام أحمد آداب كثيرة جدا، وكانت أخلاقه سامية سامقة عالية. كان يقول كان أبو عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، يقول هذا أبو بكر بن الرازي قال كان أبو عبد الله أحمد لا يجهل، وإن جهل عليه حلم، يعني ما كانش بيغضب وكان يستثار يعني. قال واحتمل ويقول يكفي الله، يعني موعدنا الله. ويقول كذلك أبو داود السجستاني قال لم يكن أحمد بن حنبل يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا، فإذا ذكر العلم تكلم، عند العلم كان يتكلم. وكان أحمد رحمة الله عليه كان متمسكا شديدا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقول ما كتبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد عملت به، حتى مر به حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا، ففعل ذلك أحمد بن حنبل تأسيا واقتداء واقتفاء برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وطبعا جرت للإمام أحمد محنة شهيرة معروفة جدا، وهي بمحنة بخلق القرآن، امتحن فيها الإمام أحمد رحمة الله عليه وثبت رحمة الله عليه. جلد الإمام أحمد رحمة الله عليه حتى جاءوا له بجلاد قوي جدا، لو ضرب عشرة بيده لأثر فيهم هذا الضرب، فكان يضرب أحمد وهو على الخشب رحمة الله على أحمد. لما جرت الفتنة حتى عبر الإمام أبو بكر أبو جعفر ابن الأنباري إلى الإمام أحمد، عبر إليه الجسر الفرات يعني، فقال له لأحمد بن حنبل لما حمل إلى المأمون، فقال له الإمام أبو بكر أبو جعفر بن الأنباري، قال له يا أبا عبد الله أنت اليوم الناس كلها ينظرون إليك، وإنك إن أجبت سيقتفي بك أناس كثيرين، فاثبت يا أبا عبد الله فإنك على الحق. فجعل أحمد رحمة الله عليه يقول له كيف قلت أعد علي، ما شاء الله ما شاء الله، هذا تثبيت لقلب الإمام أحمد رحمة الله عليه. وقال له رجل وهم في السجن، قال له يا أبا عبد الله اصبر فإنك على الحق. وكان هذا الرجل يعني كان شطار يعني حرامي يعني، فقال له يا أبا عبد الله اصبر فإننا نضرب على ما نحن عليه، فاثبت فإنك على الحق. فكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يصبر على هذا بتثبيت هؤلاء الذين من حوله. وقال له ذلك أيضا بعض أقراني أو بعض الذين كانوا معه في السجن وهو محمد بن نوح، وجعل يثبت قلب وفؤاد الإمام أحمد رحمة الله عليه. فلما انجلت هذه المحنة وتلك الفتنة صار أحمد خرج كالذهب رحمة الله عليه. كان أحمد بن حنبل رحمة الله عليه كان سماء وكان زاهدا ورعا تقيا عابدا أواها أوابا لله تبارك وتعالى، وكان بمحل عظيم جدا جدا، كان يحضر مجلسه 100,000 إنسان رحمة الله عليه، 10,000 يكتبون الحديث والبقية يتعلمون من سمته وهديه ودله رحمة الله عليه. هكذا عاش الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكانت له أقوال كثيرة جدا. كان يقول عن الفتوة قال ترك ما تهوى لما تخشى، وقال أيضا عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم القرآن، وقال أيضا ما قل من الدنيا كان أقل للحساب، كلما تتقلل من الدنيا حسابك في القيامة يكون هينا بسيطا. وقال أيضا يقول حنبل ابن إسحاق قال رآني أحمد بن حنبل أكتب خطا دقيقا، فقال لا تفعل، أحوج ما تكون إليه يخونك. يعني لما تكتب بخط دقيق خط صغير يعني كده أحوج ما تحتاج إليه يخونك هذا الخط، أما لما تكبر في السن بقى وأنت مش عارف إيه المكتوب يخونك هذا الخط عندما تكبر في السن رحمة الله عليه. وقال أيضا الطعام كل الطعام مع الإخوان بالسرور ومع الفقراء بالإيثار ومع أبناء الدنيا بالمروءة. وقد سئل أحمد قال ابنه عبد الله سمعت أبي يقول استكملت 77 سنة فحم من ليلته ومات رحمة الله عليه. هكذا عاش الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهكذا خلد الله عز وجل ذكره وأثره، وهكذا ثبته الله عز وجل في تلك المحنة الشديدة التي أجاب فيها الكثير جدا من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير، لكن الله عز وجل ثبت قلب الإمام أحمد وجعله لا يجيب في تلك المحنة التي هي من محن هذا الدين، الذين هذه المحنة التي جرت محنة خلق القرآن كانت محنة عظيمة جدا امتحن فيها الكثير جدا من الخلق زي ما قلت من العلماء ومن الورعين ومن الزهاد، لكن الله عز وجل ثبت قلب الإمام أحمد رحمة الله عليه. فرحمة الله على أحمد ورضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا وإياكم بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، ونسأله سبحانه وتعالى ألا يميتنا إلا وهو راض عنا، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم فيما راضيه وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.